أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في حديث لأمير المؤمنين علي عليه السلام يصنف أو يقسم الناس إلى قسمين: قسم هم أهل الطاعة، والقسم الآخر هم أهل المعصية. ويبين صلوات الله وسلامه عليه ما هي الأمور التي تنتظر أهل طاعة الله عز وجل في جنات النعيم، ورضوان من الله أكبر. وكذلك يبين العاقبة التي سوف تحل على أهل المعصية في جهنم وبئس المصير. يقول عليه السلام: فأما أهل الطاعة فأثابهم بجواره وخلدهم في داره حيث لا يظعن النزال ولا تتغير بهم الحال ولا تنوبهم الأفزاع ولا تنالهم الأسقام ولا تعرض لهم الأخطار ولا تشخصهم الأسفار. هؤلاء هم أهل طاعة الله الآمنون من ذلك اليوم الذي يسمى كما قلنا سابقا بيوم الفزع الأكبر، حيث لا يحزنهم هذا الفزع. أما أهل المعصية فيقول عليه السلام: فأنزلهم. من الذي أنزلهم؟ الله سبحانه وتعالى أنزلهم شر دار، وغل الأيدي إلى الأعناق، وقرن النواصي بالأقدام، وألبسهم سرابيد القطران ومقطعات النيران في عذاب قد اشتد حره، وباب قد أطبق على أهله، في نار لها كلب ولجب ولهب ساطع وقصيف هائل، إلى آخر ما يتحدث به أمير المؤمنين وسيد المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام عن عاقبة أهل المعصية. إذا كان الناس في نظر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يصنفون إلى صنفين: أهل الطاعة من جهة، وأهل المعصية. الإنسان بحسب ما خلقه الله سبحانه وتعالى، خلقه وهذه الخلقة لم تكن عبثية، وإنما خلقه وخلقنا جميعا لهدف سام ومقدس عبر عنه مرارا القرآن الكريم، وعبرت عنه روايات النبي وأئمة أهل البيت عليهم السلام. فإذن هناك هدف عظيم من وجود هذا الإنسان. هذا الهدف يعطينا صورة عن واقع الحياة الدنيا، أننا نحن كبشر خلقنا لهذه الدنيا الدنية أم خلقنا للآخرة، وبحيث ننال المقام العظيم عند الله سبحانه وتعالى. لم يخلق الله عز وجل الإنسان من أجل هذه الدنيا، وإلا لما رأينا أن هذه الدنيا تفنى ويفنى أهلها وكل من عليها فان، حتى أن الله سبحانه وتعالى عندما خاطب سيد الأنبياء والرسل ومن خلقت الدنيا من أجله رسول الرحمة والإنسانية النبي الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، قال له إنك ميت، وأيضا إنهم ميتون. من كل ذلك نشعر ونعلم ونتيقن جميعا أننا لم نخلق لهذه الدنيا، ولم نخلق عبثا. من أجل ذلك الله سبحانه وتعالى لما حكي معنا نحن البشر عن خلقتنا كيف أوجدنا، ألم يقل أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم؟ ألم يقل لقد كرمنا بني آدم، وأنه قد فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا؟ عندما نراقب سير القرآن الكريم في الحديث عن الإنسان لا نجد إلا ماذا؟ طبعا بحسب أصل الخلقة لا نجد إلا التكريم والتعظيم والتبجيل. أما لو نظرنا في المقلب الآخر إلى أين انتهى الإنسان في الحياة الدنيا، نجد شيء آخر. هذا الإنسان الذي خلق في أحسن تقويم، هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل وكرمه وفضله على كل وعلى سائر المخلوقات، نجده ظلوما جهولا، نجده كفورا جزوعا. لماذا؟ لأنه لم يطع الله عز وجل وقصر نظره ماذا؟ فقط على هذه الحياة الدنيا. نحن نتكلم عن الإنسان السوي الذي عرف أنه نهاية المطاف مش هذه الدنيا، وإنما هناك شيء عند الله سبحانه وتعالى، وما عند الله خير وماذا أبقى. إذن استخلفه في الأرض، جعله وقال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. لا أريد التوسع في هذه النقطة، سوى أن نعلم جميعا ونستحضر في أذهاننا ما هي التكرمة التي كرمنا الله بها نحن كبشر، وكيف أنه فضلنا على سائر مخلوقاته. وبعد أن خلقنا على هذه الحال، أرادنا ماذا رب العالمين؟ أن نعد العدة للعودة إليه، مش هيك؟ الله عز وجل قال له للإنسان كل من عليها فان، نبه بني البشر كلهم إلى أن العودة إلى الله هي مصير كل المخلوقات من آدم إلى يوم القيامة. كل من خلق على هذه الدنيا في أي عصر وزمان سيبعث من قبره ويحضر بين يديه رب العالمين ليثيبه ويعطي أهل الطاعة حقهم، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، ولأجل أن يعاقب أهل المعصية ويجعلهم في أين؟ في جهنم، وبئس المصير الذي يستحقونه بما كسبت أيديهم. لكن لما نحن عم نحكي يا أخوان عن هذا السير من عالم الدنيا لوين عم نمشي فيه؟ باتجاه الآخرة. طيب قبل ما نوصل إلى ذلك اليوم الذي نموت فيه، بس حياتنا الدنيا نحن وهي لأي شيء معرضون فيها؟ ما الذي سيحدث معنا؟ سيحدث عندنا الابتلاء وعندنا الموانع والحواجز التي تمنعنا من أن نسلك السبيل الذي أراده الله عز وجل. لما الله خلقني وخلقك، حدا بيعتقد، حدا بيفكر بلحظة من اللحظات أن رب العالمين خلقني وخلقك من أجل أن يجعلنا في نار جهنم؟ بالعكس، الله سبحانه وتعالى قال له للإنسان إني أحبك عبدي، بالحديث القدسي إني أحبك. هذا الحب يستتبعه أن الله عز وجل يريدنا أن نكون من ماذا؟ من أهل الطاعة الذين تحدث عنهم مولى المتقين علي عليه السلام. لكن من الذي يبعدك عن طاعة الله؟ ما الذي يمنعك من الوصول إلى رضوان الله عز وجل؟ كثيرة هي المغريات والشهوات، المعاصي، الذنوب التي يقف على رأسها من؟ إبليس، الذي عندما وقف بين يدي الله قال، وهذا الخطاب موجه لنا جميعا يا أخوان، قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن هذا الشيطان يتربص بك من أمامك، من خلفك، عن يمينك، عن شمالك، من أجل ماذا؟ أن يمنعك عن الصراط المستقيم، هذا الصراط الذي هو السبيل الوحيد للوصول إلى رضوان الله تبارك وتعالى. ونحن فصلنا الحديث مفصلا في موضوع الصراط وكيفية عبور الإنسان عليه، لكن إذا كان مع الله فإنه يمر عليه، وإن كان الصراط كحد السيف أو أدق من الشعر لكنه بالإيمان وبالطاعة يعبر عليه ماذا؟ كالبرق الخاطف. أما إذا مشيت أنا وأنت مع إبليس من الطبيعي أن نشعر بهذا الصراط وبحدته، وأن لا نستطيع أن نعبر عليه، لأننا لم نكن مع الله فلن يكون الله معنا في تلك اللحظات العصيبة. طيب ما هو السبيل إلى النجاة قبل فوات الأوان؟ من أجل أن لا نقع في الندامة يا أخوان، من أجل أن لا نقع في الحسرة، من أجل أن لا نكون مشمولين لقوله تبارك وتعالى يوم يعض الظالم على يديه، حتى بكرة عندما تدخل في حفرتك وفي قبرك وتبعث مع من يبعث، ولا تكن من أهل الحسرة والندامة ولا تعض على يديك، شو لازم تعمل؟ لازم تفتش على سبيل النجاة أين؟ مش في دار الحساب يعني في الآخرة، وين تبحث عنها؟ في دار الدنيا. يعني كل من أنعم الله عليه بالعمر، والله يطول بعمر الجميع، طالما أنه في عمر عندك يعني في نعمة من الله عز وجل. لماذا العمر نعمة؟ حكينا سابقا أنه هذا العمر قد يكون ماذا؟ نقمة إذا كان في معصية الله. عم نحكي عن العمر الذي هو نعمة عندما تبذله ماذا؟ ليكون في طاعة الله. من أجل أنت أيها الإنسان إذا كنت قد عصيت فترجع إلى الله وتتوب إليه، إذا كنت قد اجترأت وتكبرت وقمت بعمل أو بأعمال لا ترضي الله عز وجل، طالما أنك في حال الحياة الدنيا، معنى ذلك أنه شو؟ أنك أنت أيها الإنسان ما زالت الفرصة أمامك مفتوحة. من أجل ماذا؟ من أجل العودة إلى الله. كيف يكون ذلك؟ هذا بالنسبة لمن عصى واشترأ، وبالنسبة أيضا لمن هو في الصراط المستقيم في حالة في هذه الدنيا، ولكن يريد أن ينتبه حتى لا يوقعه الشيطان ولا توقعه النفس الأمارة بالسوء بأي معصية، عليه بسلوك الطريق الذي سماه رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله بالجهاد ماذا؟ الأكبر. رسول الله كلنا بنعرف تلك الحادثة المشهورة التي استقبل فيها سرية من المسلمين عادت من القتال، وقال لهم مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر ولكن بقي عليهم ماذا؟ الجهاد الأكبر. قالوا يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس. نعم، لماذا نسميه بجهاد النفس؟ نسميه بجهاد النفس لأن هذه النفس كما قلت في بداية الحديث التي خلقها الله عز وجل سوية سليمة، أودع فيها فطرة التوحيد وأودع فيها كل ما يرشدها إلى الله عز وجل، هذه تكون ماذا؟ في معرض من؟ ساحة إبليس. عندما يسيطر عليها هذا الشيطان الرجيم تصبح عدوا لك، نفسك الأمارة بالسوء بدلا من أن تكون واحدة من الجوارح، إذا كانت هي من الجوارح لكن من الأمور الموجودة في داخل الإنسان، بدلا من أن تكون سبيلا للمعونة وللفوز وللمشي في الصراط المستقيم، تصبح نفسك ماذا؟ هي التي تأخذك إلى حيث لا تريد، بل إلى حيث يريد الشيطان. من هنا كان الجهاد الأكبر هو ماذا؟ هو جهاد النفس. طبعا عندما نقول جهاد النفس يعني أن تجاهد نفسك التي بين ماذا؟ جنبيك، هذه النفس التي تحبها. ولنعلم جميعا أنه لا نجاة ولا طاعة ولا يمكن لأي إنسان أن يترقى في مدارج الكمال وفي سلم الوصول إلى الله عز وجل إلا من خلال هذا الطريق، لأنه هذا ماذا؟ طريق الأنبياء والرسل. حتى عندما نتحدث عن شخصية مثل شخصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه، هل يمكن للإنسان أن يتعقل شخصية بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله في التقوى وفي العصمة وفي القرب من الله عز وجل غير علي عليه السلام؟ لم يوجد. ولكنه عندما يتحدث عن نفسه ماذا يقول؟ إنما هي نفسي أروضها بالتقوى. من أجل ماذا؟ لتأتي آمنة مطمئنة يوم الفزع الأكبر. بذلك تأمن الفزع الأكبر. جهاد النفس في الدنيا، هذا اللي بنقوله في ختام هذه الفقرة، جهاد النفس في الحياة الدنيا إلى ماذا يوصلك؟ إلى أن تأمن من الفزع الأكبر. يعني عندما تصبح أيها الإنسان مؤمنا مطيعا غير عاص، لا تكذب ولا تسرق ولا تظلم ولا تغتاب ولا تعتدي على حقوق الآخرين، ويرضى عنك رب العالمين، تكون حينئذ من ماذا؟ من الآمنين المطمئنين في ذلك اليوم الذي سميناه في الرؤية القرآنية بيوم الفزع الأكبر. هنا لازم نفتش على سبيل أو لنبحث نحن جميعا عن الأمر الأساسي الذي يمنعنا من طاعة الله عز وجل. كلنا نعرف أنه على رأس من يمنع الإنسان من الطاعة هو من؟ والشيطان. لكن هذا الشيطان في أي شيء يوقعك من أجل أن تحيد عن صراط الله المستقيم؟ الذنب أو الذنوب التي يأتي بها الإنسان هي الحاجز والمانع الأكبر من الوصول إلى رضوان الله تبارك وتعالى. من هون سيكون حديثنا إن شاء الله في كل هذه الليالي القادمة عن ماذا؟ عن هذا الذنب وما هي العواقب المترتبة عليه. وقد أحصى علماؤنا من خلال القرآن الكريم والروايات الشريفة عشرات بل مئات الآثار السيئة التي تنتج من خلال ارتكاب الذنب. لكن لو علم الإنسان ما هي هذه العواقب وما هي هذه الآثار السيئة التي من أهمها أن ماذا؟ تبتعد عن ساحة رضوان الله لتذهب إلى جهنم ولا تكون من أهل الجنة. لكن لابد لنا جميعا أنه قبل ما نحكي بعواقب الذنوب أن نطل ولو إطلالة سريعة إلى معنى الذنب. شو هو الذنب؟ عندما أقول ارتكبت ذنبا والعياذ بالله أو فلان ارتكب ذنب، معروف أن الذنب وماذا؟ والمعصية، هو الإثم، هو الجرم الذي تقوم به أيها الإنسان. لكن اصطلح عليه وصار متداول عند علماء الأخلاق وأهل المعرفة بالله عز وجل أن الذنب هو أن يفتقدك الله عز وجل حيث يحب ولا يراك. أن يفتقدك الله بمعنى أن الله سبحانه وتعالى بيحب يشوفك وين؟ بساحة الطاعة اللي هي المسجد، أحسنتم، فبيفتقدك ما بيلاقيك. الله سبحانه وتعالى لا يحب أن يراك في مجالس أهل الترف واللهو والغناء وأهل الباطل فيجدك هناك. عندما يفتقدك هنا ويجدك هنا، يعني عندما يفتقدك في دار الطاعة ويجدك في دار المعصية فأنت من ماذا؟ من أهل الذنوب والمعاصي. أنت من أهل الذنوب والمعاصي. من أجل أن لا تكون من أهل الذنوب والمعاصي بدل المسألة. شو لازم تعمل؟ تذهب إلى حيث يريد الله عز وجل وإلى حيث يحب الله أن يراك، وتبتعد عن ماذا؟ ويفتقدك الله في المواضع التي لا يحب أن يراك فيها. هذا أسهل طريق. شوفوا الإسلام وجنته قديش سهلين. الجنة بدك توصل له، هذا هو المقياس. افعل ما يأمرك الله به واجتنب وارتدع عن كل ما نهاك. عم نحكي عن الواجبات والمحرمات، ما بدي أحكي لا عن المكروهات ولا عن المستحبات، هذا بتصير لأهل المقامات. لكن بالحد الأدنى حتى تكون من أولئك الذين عبدوا الله، ونحن بنقبل مثل ما صنف الإمام الصادق أو صنف أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه العباد إلى ماذا؟ العباد اللي بيعبدوا الله إلى عدة أقسام أو إلى عدة أصناف، منهم عبادة التجار، هذه مش حرام، عبادة التجار مش عبادة حرام، لكنها في سلم الرقي إلى الله عز وجل ما بتجي بالدرجة الأولى. في عبادة الأحرار أعلى منها. أنت بالحد الأدنى بيع واشتري، كيف تبيع وتشتري؟ بدك الجنة بدك تطيع الله، بدك النار أعصي الله. هل أدري رأسمان الموضوع؟ ما بدك كتير تكلف ولا بدنا نفلسف الأمور أكثر مما تحتمل، بدنا نكون واعين مدركين عاقلين لنعرف كيف تكون من أهل الطاعة وأهل الشكر لله عز وجل، وكيف تكون من ماذا؟ من أهل المعصية والخذلان. من هنا كان الذنب هو الحاجز أو المانع الأساس عن طاعة الله عز وجل. لكن هون بدي شوية التفات، هذه الذنب أو هذه الذنوب من أين تأتي؟ كيف تنشأ؟ وقبل ما أحكي عن، لأنه ما نفصل في ليالي كثيرة عن العواقب والآثار السيئة، لكن بدنا نسلط الضوء على نقطة مركزية في موضوع الذنب. شو بيعمل؟ من أين بينشأ؟ أخواني الأحباء، الله سبحانه وتعالى خلق لي ولك كل إنسان جسد. طب هذا الجسد من شو مركب؟ من هذا الرأس اللي فيه ما فيه، وهذا الجسم وهذا الأعضاء وهكذا. هذا الجسد معرض للمرض أم لا؟ معرض. يعني ممكن لجسد أي واحد منا أن يمرض، وعندما يمرض هذا الجسد فورا ومباشرة الإنسان ما بيتحمل لحظة، نحن أنا وأنتو ما بنتحمل لحظة وجع لأي عضو من أعضاء جسدنا، لذلك مباشرة نوم الروح إلى الطبيب. لكن طب هذا المرض الذي حل بالجسد أو بأعضاء الجسد من أين نشأ؟ نشأ من خلال أنه الإنسان في تعاليم صحية ما اتبعها، فحينئذ من الطبيعي أنه شو يعمل؟ يمرض. يعني مثلا إجا قال لك الحكيم بس تأكل أو تشرب ماء حار أو تأكل طعام فيه حر، مش هيك بقولوا حر، بده يصير عندك أرحب المعدة. أنت خالفت الطبيب، شو بده يصير عندك؟ بده يصير عندك حرقة بالمعدة أو أرحب. فإذا المرض في الجسد إن نشأ من مخالفة أمر الطبيب أو من خلال مخالفة الأوامر العامة التي يقولها علم الطب، فينشأ المرض فتذهب مباشرة إلى الطبيب. اللي بدي أقوله هون يا أخوان أنه لاحظوا الإنسان ما بتحمل لحظة وجع مع وجود الطبيب، لكن هل حدا بيلتفت إلى أنه كما أنك أيها الإنسان فيك الجسد في عندك روح، وأيهما أعظم؟ أيهما يحتاج إلى التفات أكثر، الجسد ولا الروح؟ إذا مت من اللي بيفنى ومن اللي بيبقى؟ إذا دفنت أيها الإنسان أي جزء منك، جسدك أم روحك، هي اللي بتتلف وبتاكلها الحشرات والديدان، وأي جزء الآخر اللي بيبقى؟ تبقى الروح. هذه الروح تمرض في عالم قبل ما تموت، كما يمرض جسدك تمرض ماذا؟ روحك. وكما تنشأ الأمراض في الأجساد من خلال مخالفتنا لأوامر الأطباء وتعاليمهم، أرواحنا كيف تمرض؟ من خلال مخالفتنا لأوامر الله عز وجل. هذه عظمة هذا الدين. عندما نقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله محمد بن عبد الله أنه طبيب دوار بطبه، هو ما أجل حتى إذا وجعك رأسك يعطيك بنادول. رسول الله جاء إليك عندما تمرض روحك، نفسك بتصير خبيثة، عندما أنت تغتاب وتكذب وتسرق وتزني، مش لأنه جسدك هو اللي أخذك نحو الأفعال هذه، مش الجسد الذي يتحمل المسؤولية الأساس. مين اللي بتحمل المسؤولية؟ هذه الروح الخبيثة، هذه النفس الأمارة بالسوء. لكن في عندك أيها الإنسان مشكلة، وين هي المشكلة؟ إذا مرض جسدك فورا تذهب إلى ماذا؟ إلى المعالجة وإلى أخذ الدواء. لكن إذا مرضت روحك، مين منا بفتش عن دواء للروح؟ من منا يبحث عن حلول لهذه الروح؟ من يبحث منا عما يمكن أن يشفي هذه الروح من كل السيئات التي ابتليت فيها؟ والله سبحانه وتعالى قال لنا وأشار علينا بوضوح وبصراحة: من أجل أن لا تمرض روحك أيها الإنسان، ومن أجل أن لا تبتلى بالمعاصي أيها الإنسان، ومن أجل أن لا ترتكب الذنوب أيها الإنسان، فقد بعثت إليك، يقول لك رب العالمين: بعثت إليك رسولا من عندي ليتمم مكارم الأخلاق وليكون القدوة الحسنة لكل إنسان يريد الطاعة، هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. لذلك كما قلت يصفه أمير المؤمنين بماذا؟ لأنه طبيب دوار بطبه، لكنه طبيب ليس كالأطباء. يمكن الآن تلاقي مليون طبيب بعالج الأجساد، يمكن لا تلاقي طبيب واحد يعالج ماذا؟ الروح. لأن الروح بدها طبيب فنان، بدها طبيب يكون مع الله من أهل طاعة الله عز وجل، يكون من المعصومين، يكون من الذين تجاوزوا كل ما في هذه الدنيا من شهواتها ورغباتها وسعوا إلى أن يكونوا من أهل طاعة الله عز وجل. هنا تستطيع أيها الإنسان عندما تلتفت إلى مرض روحك كما تلتفت إلى مرض جسدك أن تقول أنه ماذا؟ أنك من الذين يجاهدون أنفسهم، ومن أولئك الذين قال الله سبحانه وتعالى في وصفهم: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ماذا؟ سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. عندما تسلك أنت أيها الإنسان هذا الطريق الذي هو جهاد النفس، الله سبحانه وتعالى شو قال لك؟ يعني كأنك أنت تمد من خلال عملية جهاد النفس، من خلال عملية البحث عن معالجة مرض الروح، كأنك تمد يدك إلى من؟ مش لإبليس. لما بتسكت أنت عن مرض الروح أنت عم تمد إيدك لإبليس، ولكن عندما تلتفت إلى مرض الروح وترى أن في هذه الروح مرضاً هي بحاجة إلى المعالجة معه، يعني أنك مددت يدك إلى من؟ إلى رب العزة والجلالة. وهنا الله سبحانه وتعالى ستجده قريبا إليك، أقرب كما يقول في كتاب العزيز من حبل الوريد. هنا تجد الله سبحانه وتعالى معك في كل سكناتك وحركاتك من أجل أن يساعدك، من أجل أن تتخلص من شوائب هذه الدنيا ومن كل علاقة تربطك بها، لتنتقل إلى الساحة التي يريدها الله سبحانه وتعالى، وليجدك الله تبارك وتعالى في المكان الذي يريد، ويفتقدك في المكان الذي لا يحب أن يراك فيه. هنا إذن نعرف معنى الذنب، كيف ينشأ الذنب عند الإنسان، وكيف يمكن للإنسان أن يلتفت إلى ذنوبه التي ارتكبتها نفسه الأمارة بالسوء، لكن ما هي هذه العواقب، وما هي الآثار السيئة والضارة التي لا أقلها أنك تهلك وتذهب مع أولئك الذين سعر الله لهم نار جهنم. هذا إن شاء الله ما يجب أن نتحدث عنه في الليلة القادمة تحت عنوان عواقب الذنوب. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.